الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فتكملة لما ذكرناه من دروسنا في أخلاق الصائم التي ينبغي لكل صائم أن يتخلق بها، فأيضا من ذلك أو من تلك الصفات التي ذكرت في الأحاديث أو ذكرت ضمنا في حديث أبي هريرة بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وهذا كما أنه كظم للغيظ أيضا فيه صفة أخرى وهي العفو، العفو عن الناس، قد ذكرها ربنا جل وعلا من صفات أهل الإيمان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن العبد إذا كظم غيظه وغضبه احتاج إلى صفة أخرى تذهب هذا الغضب، وأيضا لا يعمل أثره، وهي العفو الذي يكون بعد الغضب أو بعد أن يظلم الشخص مثلا، فيعفو عن ظالمه وهو عنده المقدرة في أن يرد عليه. فلهذا هذه الصفة العظيمة ينبغي أن تكون أيضا في الصائم، أنه من جاءه وظلمه سواء كان بالقول أو بالفعل فيحاول أنه يذهب هذه الأشياء ويعفو عن من ظلمه ويتذكر أنه صائم، فيقول: اللهم إني صائم. فلهذا فالعفو من المراتب العظيمة التي رتب الله عز وجل عليها الأجر العظيم، لأنها من الإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. والعفو جعلها الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكان الله عفوا غفورا، فهي صفة من صفات الله جل وعلا. يعفو الله سبحانه وتعالى عن عباده وعن ظلمهم، فيعفو ربنا سبحانه وتعالى عن ذنوب أهل الإيمان وعن مظالمهم يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: يقرر الرب جل وعلا عبده المؤمن فيقول: يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول المؤمن: نعم يا رب. فقال: قد سترتها عليك وعفوت عنك. فلهذا فالعفو عباد الله من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، وأيضا كذلك أعظم أن يكون الصائم متخلق بها. فربنا جل وعلا في كتابه العظيم قد حث على العفو، والعفو هو محو الذنب، أن يمحي الذنب الذي حصل له من غيره فيعفو عنه. ولهذا الله عز وجل يقول: فقال الله عز وجل عن أكثر أعداء للمسلم وأمر الله عز وجل المسلم أن يعفو عنهم، فقال جل وعلا: ولتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تعفوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. فالعفو هنا هو أن الإنسان لا يبالي بمثل هذا الظلم ما لم يكن هذا يضر دينه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعفو عن اليهود في قضايا كثيرة، ويعفو أيضا عن المنافقين وعن بعض المشركين في أشياء كثيرة يعفو عنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك مثلا أنه عفى عن أهل الطائف بعد أن صدوا دعوته، وعفى عليه الصلاة والسلام أيضا عندما جاءه كما جاء في الصحيحين عندما جاءه ملك الجبال وقال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال بل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا صار هذا صحيحا الذي قاله عليه الصلاة والسلام. ففي السنة التاسعة بعدما خرج بعض أهل الطائف مع هوازن في حنين في آخر السنة الثامنة، فلما رجعوا بعد ذلك إلى الطائف حصنوها، وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن في حنين وغطفان رجع إلى الطائف وحاصرها 40 يوما، حاصرها 40 يوما ولم يخرجوا من بلادهم ولم يستسلموا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وذهب إلى مكة، ثم أنهم تندموا وأحسوا بما فعلوه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادمين، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ما كان عنده من سباياهم وعند بني هاشم فهي لهم، لأنه خيرهم بين المال وبين الذرية، فقال اختاروا أحد الأمرين، لأنه قد سبى أموالهم في حنين وبعض أيضا ذرياته، فقالوا نختار الذرية. فقال: ما كان عندي وعند بني هاشم فهو لكم. ثم أن الناس لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن أهل الطائف وأعطاهم سباياهم، فأكثرهم عفى مثل ما عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم عليه الصلاة والسلام من أحد آذاه، وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا كما جاء في حديث عائشة، بل جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال عليه الصلاة قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، قال: فنزلنا واديا فتفرق الناس في العضاة، العضاة شجر السمر، حتى يستظلون، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فجاء رجل واخترط سيفه سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله. فسقط السيف خوفا ورعبا من هذا الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهذا الرجل: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فلما رأى ذلك الصحابة اجتمعوا فحكى لهم ما فعل هذا الرجل، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أو تسلم؟ قال لا، ولكن لا أكون في جيش يقاتله، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كان أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كثرة عفوه عليه الصلاة والسلام وطيب فعاله وطيب قلبه عليه الصلاة والسلام فعفى عنه. فلهذا فالسيرة مملوءة بمثل هذا الأمر. وأيضا من أعظم الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة بعدما دخل في السنة الثامنة، وإن كان القصة فيها ضعف عندما قال لهم أنتم الطلقاء، لكن حصل ذلك في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عفى عنه ولم يأخذهم بما كانوا عليه من طرده عليه الصلاة والسلام، بل أنه لم يقابلهم بشيء من هذا. حتى لما قال بعض الأنصار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ومن كان معه لما ذهبوا إلى الميسرة، ميسرة مكة من المسفلة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه فصدوه. فقال بعض الأنصار: أبيدت خضراء قريش. قال بعض الأنصار: أبيدت خضراء قريش. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم ولم يعاتبهم أو لم يعاقبهم بشيء. ولهذا الله عز وجل تجد في آيات كثيرة يحث على العفو، ومن أعظمها من باب فقط المثال قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذه الآية جاء في الصحيحين أنها نزلت في الصديق رضي الله عنه لما قطع النفقة من مصطح ابن أثاثة، وكان ابن خالته، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه، ثم أنه تكلم مع أهل الإفك في عائشة الصديقة رضي الله عنها، مصطح تكلم مع أولئك المنافقين، أو معنى تكلم بعض المنافقين وتكلم بعض الصحابة أخذوا بكلامهم وبهذه الشائعة، وكان مصطح منهم. فلهذا لما حصل منه هذا قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أعطيه شيئا بعد ما قال، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق: بلى يا رب، أنا نريد أن تغفر لنا. فقال: فليعفوا وليصفحوا. والعفو والصفح هما بمعنى متقارب، إلا أن الصفح يزيد فيه أنه لا يكون فيه تثريب، ولا يكون فيه أيضا أنه يؤنبه على هذا الذي فعله، فهذا الصفح معنى يعفو عنه بالكلية. والعفو قد يكون فيه شيء من التأنيب، لكن الصفح ما يكون فيه شيء من التأنيب. فقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأيضا آية أخرى أيضا ذكر الله عز وجل فيها فضل العفو، وأنه من أعظم الأعمال التي تكفل الله عز وجل بالأجر فيها، وهي قول الله جل وعلا في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقال الإمام السعدي: هذه الآية فيها أن من ظلم له ثلاث مراتب، فأولا مرتبة العدل، ثم مرتبة الفضل، ثم مرتبة الإحسان وعدم التعدي. فأولا العدل وهو القصاص، فقال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثل ما تقدم معنا في الدرس الذي مضى أن الإنسان قد يجازي من ظلمه بمثله، وهذا حق له، لكن لا يتعدى، مثل ما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فلهذا قال الله عز وجل بعد ما ذكر القصاص بالقول، ذكر بعد ذلك أن الإنسان الأفضل له أن يفعل الخير ويخفي ما كان في نفسه من غيظ ومن انتقام ومن غيره. ثم قال الله عز وجل أيضا بعد ذلك: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، تعفوا عن ذلك السوء. فلهذا قال هنا في هذه الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل، أنك تقابل السيئة بالسيئة، لكن لا يكون فيها تعد، كما قلنا في السب مثلا، إذا كان هذا الظلم بالسب بالقول، فهنا إذا سبك مثلا في شيء هو يظنه فيك، قال: يا جبان، يا أحمق، يا كذا، فأنت إذا سببته فتقول فيه ما تظن أنه فيه، لا تأتي بأشياء تختلقها عليه، أو كما قلنا تأتي وتسب أناس آخرين يتعلقون به، مثل أمه، مثل أبيه، مثل كذا، فلهذا تكون السيئة ترد بمثلها. لكن قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، معنى العدل مطلوب، معنى وهو القصاص، لكن هناك شيء أفضل منه وهو العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالله عز وجل تكفل بأجره، والله عز وجل كريم، مثل ما تكفل الله عز وجل بأجر الصائم، تكفل الله عز وجل أيضا بأجر من يعفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمرتبة الثالثة وهي عدم الإحسان وعدم الاعتداء، قال: إنه لا يحب الظالمين، أي لا تعتدي، فإذا عفوت عنه اتركه، فلا تعتدي عليه بعد ذلك أو تنتقم. معنى بعض الناس مثلا تجد أنه يعفو أو يترك الظالم فترة، لكن في نفسه أنه يريد أن ينتقم منه، فإذا وجد فرصة انتقم بما هو أعظم، وهذا لا يجوز، وهذا تعدي. لكن إن رد ما أخذه منه مثلا، إن كان مالا أو مثلا قال فيه شيئا من الكلام الذي لا يليق وليس فيه، فرده بذلك أو كلمه، هذا ما في شيء. وإن ترك الأمر وعفى وأصلح فأجره على الله، كما قال الله عز وجل. فلهذا كان العفو من الأمور العظيمة التي لم يجعل الله عز وجل لها حدا في الأجر، لم يجعل الله عز وجل لها حدا في الأجر. فلهذا فعفو الصائم عن من ظلمه وشتمه أو أراد أن يقاتله ويضاربه، عفوه يزداد أجرا، فالصائم له أجر بلا حساب ولا حدود، فكذلك أيضا إن عفا أيضا زاد أجره أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أن يعفو عن ذلك الذي شتمه والذي خاصمه، وليس أنه ذل كما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن بعض هذه المواقف تعتبر ذل، ليس كذلك، فالذل إنما يكون إذا كان هناك هوان على الشخص، وأيضا كذلك فيه تذهب مثلا حقوق له، أو يعتقد فيه ما ليس فيه، وغيرها من هذه الأمور التي ينبغي أن يدافع عن نفسه، ويجب عليه أن يدافع عن نفسه إذا حصل له مثل هذا الظلم. لكن إن كان هذا الأمر لا يضره وليس فيه مثلا شيء يعتقد فيه، وهو يستطيع أن يرد هذا الظلم، لكن من كرمه وشيمه أنه يعفو ويجعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا هو يعلم بأمور الناس وبصلاحهم، فيجعل ويوكل أمره إلى الله ويعفو عمن ظلمه. فقال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه أيضا من الصفات التي ينبغي للصائم أن يتخلق بها، بل معنى المسلم هي من صفات أهل الإسلام التي ينبغي أن تكون بينهم، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم آذاه المنافقون أيما أذية، كذلك اليهود في المدينة، لكنه قابلهم بالعفو، قابلهم بالصفح، فلهذا استكانوا ولانوا. لكن اليهود من صفاتهم المكر والخيانة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عاملهم بالعفو. وكم من فعل فعلوه في المدينة وقابلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو، وهذا أخلاق الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضرب عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وكسرت رباعيته في أحد، كان يمسح الدم عن وجهه ويذكر نبيا من أنبياء الله، أدموه قومه، وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الأخلاق العظيمة، أخلاق الأنبياء، من اتصف بها فهو اتصف بأخلاق أولى الكرام عليهم الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.